الفرض يا حسين ما دام وحق قلبك المنة ما دام إلك بقلوبنا يا حسين ما دام ننوح عليك كل صبح وعزيز ولي ننوح عليك كل صبح كل صبح ومسي
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضائل أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبة وين حجك والمناسك وين هديك والنحى وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر
راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعة قال هالسنة عيدي وحجي اتعين بأرض الطفوف أرض ضحي بها الصناديد الذي حالي وقوف هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته بعد ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح من خلف الأطناب نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان ونوب وسط المعركة للولد وارفع جثة وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ظاهرة النفاق الديني عواملها وآثارها ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث النقطة الأولى ما هو المقصود بالنفاق الديني النفاق هذه الكلمة كما يرى بعض الباحثين مأخوذة من النفق والنفق هو عبارة عن المخبأ الباطني
الذي تصنعه بعض الحيوانات لتختبئ فيه ويكون له عدة من المنافذ، بحيث أن الحيوان يستطيع أن يخرج من أيها بمقتضى الظرف الذي يمر به. من هنا أخذت كلمة النفاق، ومن هنا وصف الشخص بالمنافق، لأن له ما يشابه المخبأ الباطني الذي يختبئ تحته، وهذا المخبأ له عدة منافذ، وبمقتضى كل ظرف يخرج من أحدها. النفاق بكلمة جامعة هو عبارة عن إظهار الإنسان خلاف ما يبطنه من السوء، إظهار الإنسان خلاف ما يبطنه من السوء. وهذا إلى مراتب، أكو بعض المراتب واضحة مثل إظهار الإيمان وإبطان الكفر، لكن أكو بعض المراتب غير واضحة خفية. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب إلا وهو من النفاق. أنت توقف تصلي وتظهر خلاف ما تبطن، خشوعك القلبي بمقدار، لكن أنت تظهر خشوع جسدي أكثر من خشوعك القلبي. النبي يقول هذا من النفاق، هذه مرتبة خفية من مراتب النفاق. النفاق إظهار الإنسان خلاف ما يبطنه من السوء، وهذا له مراتب واضحة جلية وله مراتب خفية. نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن مراتب النفاق، وإنما حديثنا عن أنواع النفاق. النفاق له أنواع خطيرة ومتعددة وكثيرة، وأهمها نوعان، أخطرها نوعان. النوع الأول النفاق الاجتماعي. شلون نفاق اجتماعي؟ نفاق اجتماعي يعني أن يلقى الإنسان الناس بوجهين ويتلون تبعا لتلون مصالحه وتعدد مصالحه. اليوم مصلحة مع زيد من الناس يمدحه ويرفعه ويذم الآخرين، بكرة مصلحة مع عمر من الناس يمدحه يرفعه ويذم من سواه. طبعا بعضهم يتفاخر ويعتبر هذا ذكاء اجتماعي، وهو منتهى الخسة والسقوط. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: تجدون شر الناس، من شر الناس؟ تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي إلى هؤلاء بوجه ويأتي إلى هؤلاء بوجه. النقطة التي تحتاج إلى إيضاح هنا هي أن الشارع المقدس قد حث على المدارات النبي صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول أعقل الناس. من أعقل الناس؟ أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. الشارع حث على المداراة. واحد يجي يطرح سؤال يقول وما هو الفرق بين المداراة وبين النفاق الاجتماعي؟ ليش النفاق الاجتماعي تعتبروه خلق مذموم لكن المداراة تعتبروها خلق ممدوح؟ أي فرق بين المداراة وبين النفاق الاجتماعي؟ أنا ما أعرف شي مداراة، أنا صريح ويتفاخر بالصراحة وكل يوم عنده مشكلة مع واحد. ليش لا أنا صريح، أنا مجاملة ما أعرف، أنا رجال صريح. إيه بالك بالك، أنا ما عندي نفاق. لا يا أخي، فرق بين النفاق الاجتماعي وبين المداراة. شنو الفرق؟ الفرق من جهة الدوافع والنوازع. النفاق الاجتماعي دوافعه سوء سريرة، سوء طوية، هذا الإنسان عنده خبث باطني والعياذ بالله، ولكن هو من أجل المصلحة يراوغ ويقابل هذا بوجه حسن وذاك بوجه حسن، وهذا مطشرنا وهذا مادحنا، مراوغ مراوغ، عنده خبث باطني سوء سريرة. المدارات المدارات معناها لين القول ولطف المعشر وحسن المعاملة من أجل دوام الألفة والمحبة مع الآخرين. المدارات ما تنبع عن دوافع مصلحية وعن سوء سريرة، المدارات نابعة عن حسن نية. الإنسان يريد أن يوطد العلاقات مع الآخرين، لذلك يتعامل معهم بلين القول وحسن المعشر. زوجة مسكينة واقفة في المطبخ ساعتين ثلاث ساعات على مود تسوي إلى هذا الموفق طبخة يأنس بها. بعد احنا الرجال غير الطبخ شي يهمنا. وسوت الطبخة ما وفقت المسكينة، زين مدحها لو مجاملة، قول لها جزاك الله خيرا، ترى هذه خوش طبخة بس مثلا نقصها كذا. لا انا ما اعرف المجاملة، انا صريح، ايش هالطبخة هذه؟ وهفها. وصديقه أخطأ، هذا صديق عشرة عمر وأخطأ خطأ بحسن نية، هو ما يعرف المجاملة، يتعامل معه بلغة صريحة جافة، هذا خلاف المدارات. المدارات حسن المعشر، لين القول، طيب الكلمة، من أجل دوام الألفة والمحبة مع الآخرين، مو من أجل مصالح. تلطيف القول مع الأصدقاء، مع الجيران، مع الزوجة، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الأولاد، مع البنات، وغض الطرف عن بعض الأخطاء التي يمكن التغاضي عنها، هذا خلق المدارات. أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. إذن النوع الأول من أنواع النفاق وهو أشدها انتشارا النفاق الاجتماعي. النوع الثاني وهو أشد الأنواع خطرا، النفاق الديني اللي هو موضوع بحثنا. النفاق الديني ما هو؟ إظهار الإنسان خلاف ما يبطنه فيما يرتبط بالشؤون الدينية. شلون؟ هذا إلى نماذج. نموذج الأول، إظهار سلوك ديني وإبطان سلوك مضاد له. يجي الأب يتكلم ويا أولاده لا تتركوا الصلاة، ويحثهم على الصلاة حثا بالغا، لكن هو في الباطن لا يصلي. يجي الصديق يتكلم مع أصدقائه لا يجوز نشر المقاطع الإباحية الخلاعية والنظر إليها، لكن هو في الباطن ينظر إليها. هذا نفاق ديني، إظهار سلوك ديني وإبطان سلوك مضاد له. هذا نموذج من نماذج النفاق الديني. النموذج الثاني، إظهار الالتزام بسلوك ديني. طبعا قبل ما أجيب هذا النموذج، ذاك النموذج الأول متحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام. إيش قايل؟ قايل أشد الناس نفاقا من يأمر بطاعة ولا يعمل بها، ومن ينهى عن معصية ولا ينتهي عنها. هذا أمير المؤمنين عبر عنا أشد الناس نفاقا، تظهر سلوك وتبطن سلوك آخر. النوع الثاني، النموذج الثاني، إظهار الالتزام بسلوك ديني لوجود جهة قاهرة، فإذا حانت الفرصة للتخلي عن ذلك السلوك رفع اليد عنه. شلون؟ جهة قاهرة، لو أسرة، لو مجتمع، لو حكومة، هذه البنت تعيش في أسرة محافظة على الحجاب، شوفها متمسكة بالحجاب، بمجرد أن تتزوج وترتبط بزوج متسامح تبدأ ترفع يدها عن الحجاب الشرعي. هذا نفاق ديني. فتاة متقيدة بالحجاب الشرعي ما دام هي في بلدها، لأن المجتمع محافظ على الحجاب، جهة قاهرة، لكن مجرد تسافر إلى بلد آخر تشعر أنها تحررت، ترمي بالحجاب جانبا. نفاق ديني. هذا نموذج. النموذج الثالث وهو أسوأ النماذج، إظهار البحث عن حقيقة دينية وإضمار التشكيك فيها. هذه كارثة وسائل التواصل والإعلام. الآن صفحات في الفيسبوك قائمة على ذلك، قنوات فضائية قائمة على ذلك. يجيك واحد متحدث بعنوان باحث في الدين ويصور نفسه على أنه مدافع عن الدين عن العقيدة، وأن همه هو البحث عن الحقيقة، والحال أنه يشكك في عقائد الناس وثوابتهم ومعتقداتهم بطريقة ذكية خفية. هذا هو نفاق اليهود. القرآن من يتحدث عنهم يوصفهم بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة، يروحوا للنبي ويشهدوا نشهد أنك لرسول الله وا 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 وا، وهم من تحت الطاولة يعبثون، اتخذوا أيمانهم جنة. أيضا أكو بعض الأشخاص يتخذ الدفاع عن العقيدة والدين يتخذ شعار، وهو من تحت ذلك يعبث بعقائد الناس ويشككهم في دينهم من حيث يلتفتون أو لا يلتفتون، وهذا أسوأ نماذج النفاق الديني. إذن النفاق الديني هو عبارة عن إظهار الإنسان خلاف ما يبطن فيما يرتبط بالشؤون الدينية. هذه نقطة خلصنا منها، نجي إلى النقطة الثانية، وهي خطورة ظاهرة النفاق الديني. لمن أنا المتدين، وحاشاكم أحبتي أعزتي، لمن أنا المتدين يكون عندي سلوكان، سلوك في الظاهر حسن لكن سلوك في الباطن سيء، والمجتمع يقف على هذا السلوك المتضاد، على هذا النفاق الديني، شنو الضرر الخطر المترتب على ذلك؟ هناك خطر جسيم، وهو تنفير الآخرين من الدين والمتدينين. أنت المتدين عليك مسؤولية مضاعفة، سلوكك سلوك مرصود، لأن أي خطأ في سلوكك يترتب عليه تنفير أشخاص من الدين والتدين. شلون؟ شوف الآن، لمن امرأة مثلا، وحاشى الأخوات المؤمنات ذلك، لمن امرأة تنهى ابنتها عن العلاقات المحرمة وتحثها على العفة والفضيلة، وتالي هي هذه المرأة تقع في علاقة محرمة مع أجنبي، والبنت تقف على هذه العلاقة، ماذا يصيب البنت؟ صدمة، صدمة، تفقد معها الثقة في قيم أمها ومبادئها، وقد ينتهي بها ذلك إلى الإنفلات الديني. وأنا هذا مو أقول تخمين، أقول عن واقع واطلاع، ينتهي بها ذلك إلى الإنفلات الديني. لمن الأب ينهى أبنائه وحذرهم من الدخول إلى المواقع الإباحية مثلا، لمن يستخدموا الإنترنت وغيره، ثم واحد من الأبناء يكتشف أن أباه هو نفسه يدخل إلى هذه المواقع، شنو النتيجة؟ النتيجة صدمة وفقد الثقة بقيم الأب ومبادئه، قد تنتهي بولده إلى الإنفلات الديني كما انتهت بذلك إلى ذلك ببعضهم. أنت المتدين، المجتمع ينظر إليك في موقع القدوة والأسوة، هذه المسؤولية الملقاة على عاتقك، المتدين المجتمع يضعه في موضع الأسوة والقدوة، لذلك أي خطأ من المتدين خطأ مرصود، وهذا الخطأ يتسبب من حيث يعلم أو لا يعلم في تنفير الآخرين من تدينه، لذلك المتدين عليه مسؤولية مضاعفة إخواني في مراقبة سلوكياته تصرفاته أفعاله. لكن النقطة اللي تحتاج إلى تنبيه إخواني، هذه نقطة لابد من الوقوف عندها، هي أن ظاهرة النفرة عند بعض الشباب من الدين والتدين صحيح واحد من أسبابها ازدواجية السلوك عند بعض المتدينين صحيح، لكن هذا السبب سبب يرتبط بالمتدين، متدين ما تحمل مسؤوليته، لكن أكو سبب آخر يرتبط بالمجتمع وهذا السبب يحتاج إلى معالجة وتصحيح. شنو السبب المرتبط بالمجتمع؟ السبب المرتبط بالمجتمع هو عدم التفكيك بين ذي العنوان والعنوان. شلون عدم التفكيك بين ذي العنوان والعنوان؟ يعني من يخطئ ذو العنوان المجتمع بشكل أوتوماتيكي يسحب خطأ على العنوان كله. أوضح القضية، عندما يخطئ خطيب، الخطيب إلى عنوان لو ما إلى عنوان، بعد هو عنوان، أنت تقول خطيب هذا عنوان، لمن يخطئ ذو العنوان هذا الخطيب المجتمع يسحب الخطأ من العنوان من ذي العنوان إلى ماذا؟ إلى العنوان، يقول خطباء كذا. لمن يخطئ معمم، المعمم ذو العنوان، المجتمع يسحب الخطأ من ذي العنوان إلى ماذا؟ إلى العنوان، يقول المعممون كذا، العمامة كذا. لمن يخطئ وكيل من الوكلاء، المجتمع أيضا يسحب الخطأ من الوكيل إلى ماذا؟ إلى العنوان، يقول الوكلاء كذا. وهذا مو في خصوص دائرة الشأن الديني، حتى خارج هذه الدائرة. طبيب يخطئ، المجتمع عنده خطأ فكري في التعامل مع القضايا، لما طبيب يخطئ المجتمع يسحب الخطأ على الأطباء على العنوان، يقول الأطباء كذا. هذه مشكلة فكرية عندنا، عدم التفكيك بين العنوان وذي العنوان، هذا خطأ فكري إخواني. ذو العنوان خطأه لا ينسحب على العنوان، ما ينبغي أن نسحب خطأ ذي العنوان على العنوان، هذا خلاف ثقافة أهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام عند عبارة جميلة، وكل عباراتهم جميلة، شو يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ يقول لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن. شوف التفكيك بين العنوان وذي العنوان شلون؟ لما تعطي واحد أمانة على أنه أمين ثم يخونك، تقول الأمين يخون؟ لو تقول هذا خائن، شو تقول؟ تقول هذا خائن، مو الأمين يخون، الأمين ماذا؟ لا يخون. لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن. خل نفرق بين العنوان وذي العنوان، ما نسحب خطأ معمم على المعممين، وما نسحب خطأ وكيل على الوكلاء، وما نسحب خطأ طبيب على الأطباء، وما نسحب خطأ مدرس على المدرسين. حتى القرآن في تعامل مع خصومه، ثقافة القرآنية على التفكيك بين العنوان وذي العنوان. ومن أهل الكتاب، خصوم القرآن لو مو خصوم القرآن، لكن شوف القرآن شلون تعامل وياهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ماذا يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي، ما يؤدي. القرآن يقول أهل الكتاب ما نعاملهم معاملة واحدة، بعضهم دينار ما يؤتمن عليه، لكن ما تقول أن أهل الكتاب غير ماذا؟ غير أمناء. ومنهم من إن تأمن، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قنطار يعني كنوز أمين يؤديه إليك، وإن كان بعضهم على دينار ما يؤتمن. هذه ثقافة القرآن، ثقافة القرآن عدم تسريب خطأ ذي العنوان إلى ماذا؟ إلى العنوان. لذلك إحنا عندنا مشكلة فكرية، خطأ فكري إخواني، أن نسحب الأخطاء من ذي العنوان إلى العنوان. وأثر هذه المشكلة لما يخطئ المتدين نسحب الخطأ على الدين والمتدينين. خطأ هذا المتدين أخطأ يتحمل خطأه، أما نحمل الخطأ الدين والمتدينين وننفر من الدين والمتدينين ونكفر بقيم الدين ومبادئه لأجل ازدواجية في سلوك متدين، هذا خطأ فكري نابع عن عدم التفكيك بين العنوان وذي العنوان. انجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي بيان عوامل ظاهرة النفاق الديني. ليش امرأة محجبة ملتزمة بالحجاب بمجرد أن تسافر إلى بلاد أخرى تتحرر وترمي بالحجاب جانبا؟ ليش؟ ليش؟ ما هو السبب؟ هناك أطروحة يطرحها بعضهم، وهذه الأطروحة للأسف رائجة عند شبابنا، وهي أن السبب هو الإلزام. المفكر السوري عبد الكريم بكار عند كلمة يقول فيها: كما أن قوانين الفيزياء تقول إن الضغط يولد الانفجار، كذلك قوانين علم الاجتماع تقول إن الضغط يولد النفاق. لما أنت تلزم المرأة بالحجاب وتضغط عليها على أن تلتزم بالحجاب، هذا يولد عندها حالة النفاق، هي في داخلها غير مقتنعة، لذلك هي مضطرة للالتزام بالحجاب ما دام هنالك إلزام. وبمجرد يرتفع الإلزام ماذا؟ تبقى مصرة لو تتخلى؟ تتخلى. فالسبب هو الإلزام. يعني إحنا لو ما كنا نلزم بناتنا بالحجاب ولا نلزم أبنائنا بالصلاة ولا بالصيام ما كنا نوقعهم في ظاهرة النفاق الديني. لكن إحنا سياستنا في التربية قائمة على الإلزام، وهذا أثرها، أثرها أن يعيش بعض أبنائنا ظاهرة النفاق الديني. هذه أطروحة يطرحها بعضهم ويروج لها عند شبابنا، احنا نقول هذا الطرح خاطئ. ليش هذا الطرح خاطئ؟ أولا وثانيا، أولا إن الإلزام وإن كان لا يعالج المشكلة من جذورها، مثل ما تقول اللي مي مقتنعة بالحجاب حتى لو ألزمتها لن تصر عليه، صحيح، لكن الإلزام بالحجاب يترتب عليه، الإلزام بالحكم الشرعي كلان يترتب عليه أثر مهم، أثر مهم للشارع. شنو هذا الأثر؟ الأثر هو عدم طفو المنكرات على السطح، تبقى المنكرات بين الإنسان وبين نفسه. ليش هذا أثر مهم للشارع؟ شارع ما يريد المنكرات تطفو على السطح. لماذا؟ حتى لا تنكسر هيبة الإقدام على المعصية، لا تنكسر هيبة الإقدام على المعصية. لمن المجتمع لمن الشارع يلغي عنصر الإلزام، وانت شما تريد تسوي وانا شما اريد اسوي، تنكسر هيبة الإقدام على المعصية، وهذا الشارع ما يريد يصير. يريد المعصية، الإقدام على المعصية، المعصية تكون له لها هيبة يخاف الشخص من الإقدام عليها. صحيح الإلزام ما يعالج مسألة القناعة من الداخل، ولكن يترتب عليه أثر وهو عدم ظهور المنكرات على السطح، وهذا الأثر مهم للشارع لئلا يتجرأ أحد على المعصية. هذا واحد. اثنين، شوفوا إخواني، منهج الشرع التربوي مو قائم على الإلزام فقط، خلي ببالك هذه النقطة. منهج الشرع قائم على شيئين، منهج التربوي قائم على الإلزام والإقناع، ولا يتخلى عن أحدهما. القرآن شي يقول؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من تريد تدعو أولادك إلى الأحكام الشرعية، صلاة وصيام وحجاب وغيرها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. المنهج التربوي قائم على إلزام وإقناع. شوف روح القرآن، القرآن من إجى يتحدث عن الأحكام الشرعية أمر بالأحكام الشرعية فقط، لو بين الحكمة من كثير منها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من، وهكذا في الآيات الأخرى. خب القرآن إذا كان غرض الإلزام كان يكتفي يقول أقيم الصلاة انتهى إلزام، لكن منهج مو قائم على الإلزام فقط، إلزام أقيم الصلاة وإقناع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اجتنبوا الخمر اجتنبوا الميسر، لكن مو إلزام فقط، أكو إقناع، وإثمهما أكبر من نفعهما. المنهج التربوي في الإسلام قائم على الإلزام وماذا؟ والإقناع، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. إقناع من غير إلزام ما تترتب عليه نتيجة، وإلزام من غير إقناع يترتب عليه بعض المساوئ. لكن النقطة المهمة اللي يحتاج نلتفت لها أن الإلزام الإقناع عفوا تارة يكون إقناع تفصيلي، البنت تقنعها ليش تلبس الحجاب، هذه بطريقة، ليش تصلي بطريقة، ليش تخمس بطريقة، ليش تصوم بطريقة، وأكو إقناع إجمالي وهذا مهم. إقناع الإجمالي يعني شنو؟ إقناع الإجمالي يعني تربية الأبناء على ثقافة التسليم لله. شلون ثقافة التسليم؟ ثقافة التسليم يعني أن الله لم يشرع حكما لك إلا وهو في مصلحتك، فسلم له وإن لم تطلع على تلك المصلحة، خلي عند هذه القناعة بأن الله ما فرض عليه حكما إلا وفيه مصلحة له. لما تكون عند ثقافة التسليم هذه أيضا تحول دون ظاهرة النفاق عنده. إذن أنت من تجي تقول الخطأ في الإلزام، لا الخطأ مو في الإلزام، الخطأ في تجريد الإلزام عن ماذا؟ عن الإقناع، الخطأ هنا وليس الخطأ في الإلزام. نحن نحتاج إلى الإلزام وإلى الإقناع معا. إذن مو سبب ظاهرة النفاق الديني الإلزام، إذن شنو سببها؟ ما بقي عندنا وقت للأسف لنقف عند الأسباب، فقط أشير إشارات سريعة. واحد من الأسباب العلاقة السطحية مع الدين، العلاقة القشرية مع مفردات الدين. شوف، عليك أن تقيس بين شخصين حتى تعرف معنى اللي أنا أقول. واحد عند علاقة وثيقة بالصلاة محكمة متقنة، واحد عند علاقة سطحية بالصلاة، يعني بس يبغى الفرصة حتى يفتك من عندها، لو أصيب سخونة قال اليوم ما أقدر أصلي. لما تكون العلاقة سطحية، هذه العلاقة السطحية تجعل الإنسان يرفع يده عن الدين في أدنى فرصة ويمارس سلوكا آخر. لكن لما تكون عند علاقة وثيقة، شوف آبائنا، آبائنا في أشد حالات المرض، في أشد حالات المرض، في أشد حالات الإعياء، في أحلك الظروف، لا يتنازل عن الصلاة وإن كان مستلقيا على فراش المرض أو فراش الموت. ليش؟ شو الفرق بينه وبيني؟ الفرق في قوة العلاقة، علاقتي بالصلاة علاقة سطحية، وعلاقة والدي بالصلاة علاقة ماذا؟ متينة محكمة. ليش الوحدة من بناتنا في أدنى فرصة تتخلى عن العباءة، لكن نساءنا وأمهاتنا لوش ما يصير ما تقبل أن ترفع يدها عن عباءتها عن حجابها؟ ليش؟ مستوى العلاقة يختلف. علاقة أمهاتنا بالحجاب علاقة وثيقة متينة، بينما علاقة بناتنا علاقة هشة، علاقة ضعيفة، لذلك بأدنى ريح تحركها يمينا وشمالا. هذا سبب. السبب الآخر وهذا مهم، العلاقة التجارية بالدين. علاقة تجارية بالدين، إيه علاقة تجارية بالدين؟ شلون علاقة تجارية بالدين؟ القرآن يتحدث عن ذلك، يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. تدري حرف يعني شنو؟ حرف يعني طرف، احنا نقول على الحافة، هذا على حرف يعني على الحافة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، تعارضت مصلحته مع مصلحة الدين، قاطعت، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تقول هذا شلون أصير؟ شوف كلام سيد الشهداء الحسين عليه السلام، جدا مهم إخواني. حسين من يتكلم ما يخاطب أصحاب ذلك الزمان فقط، يخاطبنا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. على لسان، نعم، يردد كثير دين دين دين، صلاة صيامه إلى آخره، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه، يعني متشبثين به. ما درت معائشهم، يعني ما دام إليهم مصلحة، لكن المحنة هنا. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لما يتعرض المجتمع إلى محنة تمحيص، شلون محنة تمحيص؟ مجتمع ما تتوفر في سبل الإثارة ولا تتوفر في سبل الإغراء ولا تتوفر في سبل المعصية، أي مجتمع من المجتمعات تشوفه مجتمع متمسك بالدين، لأن ماكو شيء يتقاطع مع دينه، لكن فجأة المجتمع يخضع لمحنة ماذا؟ محنة تمحيص. سبل الإثارة تتوفر، سبل الإغراء تتوفر، سبل الشهوات تتوفر. هنا الإنسان يبقى يعيش صراع بين دينه وبين ماذا؟ وبين هواه. القرآن شي يقول؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. خلاص اتقاطعت مصلحة أهواء مع الدين، يرفع يده عن الدين وينجذب نحو أهوائه. علاقة تجارية، علاقة مصلحية مع الدين، وهذه سبب من أسباب ظاهرة النفاق الديني. والحسين صلوات الله وسلامه عليه واجه هذه الظاهرة، واجه هذه الظاهرة. علاقتهم كانت مع الحسين علاقة مصالح. تدري قسم طلعوا ويا الحسين إلى كربلاء، لبالهم أن الحسين يأتي بمغانم، ولما عرفوا أن الحسين يستشهد تركوا الحسين، تركوا علاقة مصالح. حسين يمثل الدين، علاقتهم مع الحسين كانت علاقة تجارية مصلحية، وخذلوه واستنصرهم فلم ينصروه ثلة ثلة قليلة، قسم من عدها التحق به في الطريق، قسم في كربلاء، قسم خرج معه من المدينة، قسم من مكة، قسم طلع وياه من مكة. لما نزل عليه جبرائيل وقال لأن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة فاخرج. وإجا أبو علي يطوف حول البيت الحرام ويلبي، لكن تلبيات غير تلبيات العالم. العالم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن الحسين عند تلبية مختلفة، لبيك بقتل رجالي لبيك، لبيك بذبح أطفالي لبيك، لبيك بسبي نسائي لبيك بضرب زينب لبيك، لبيك 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 بحز راسي يا لبيك، لبيك برض صدري يا لبيك. شلون تلبية عند الحسين؟ لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة. ما نساكم أبو علي، لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني ويسلبوني الوديعة، وإن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة خلهم يذبحونا وخلنا نشيد الدين. بعد عند تلبيات، لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، تعرفه لو ما تعرفه، لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، خل رمية وبالعطش تصرخ يتامى، ولبيك هذا ابني الأكبر مهجة حشاي، خلني أشوف على الثرى امتر بالخد. بعد عند تلبيات أعرف قلبك ما يتحملها لكن رايح أقولها، ولبيك خلني من العطش تخلص أنفاسي، ولبيك خلي على الرمح مرفوع راسي ولبيك خلي على الثرى وحدي أقاسي حر العطش والشمس وصياح النساوي. بعد أعظم التلبيات لبيك خلي الأعوجي يدو الصدري ولبيك خبل ابن الضبابي حز نحره ولبيك كان بكربلة محفور قبري لبيك ما خلي بدال القبر سبعي.
وأمر بتجهيز الهوادج والمحامل فصار كل علوي يأخذ بيد علوي يصعدها ناقتها. الآن يخرج الأكبر بيد ليلى يصعدها هودجها. الآن يخرج القاسم بيد رملا يصعدها هودجها. ما أدري السادة مستعدين أقول له لا.
يقول حميد بن مسلم ساعة وإذا بالهواشم قد انفرجوا سماط أمام ناقة من النياق. صاير شعدهم بني هاشم ليش حالة الاستنفار هذه؟ يقول بينما أنا أنظر وإذا بأبي الفضل العباس قد خرج حاسرا بلا عمامة. قال يا بني هاشم هل أمنتم الطريق من نظر الأجانب؟ هل أمنتم الطريق من نظر الرجال؟ قالوا بلى. ودخل وأمسكها من إيدها. أخي زينب اخرجي على ضمانتي لا تراك عين رجل. وجابها وصعدها هودجها وصعدت بكل افتخار وبكل معزة وعبرت مولاتنا عن أحاسيسها. اش قالت؟ قالت أخذني من إيدي عباس ولزمني وعلمتنا على الناقة وضعني. الله يا زينب. بس هذا قالت لا ونشر راية فوق وسفوقي وسترني وضعني طلع يا محلاه ضعني. على أي حال مولاتي؟ قالت لحد شافني ولحد سمعني. لحد شافني ولحد سمعني. اعذرني أقول وجيت الكربلة ودهري فجعني. ما صنع بك الزمان مولاتي؟ الصار الصار الصار. قالت بفرض ضحوي فقدت قومي وهلي. بفرض ضحوي فقدت قومي وهلي. بتعشيرة وما بقى عندي ولي. ما أدري تتحمل أقول له لا. تشني مو بت فاطمة ولا بت. بس هذا يا زينب لو أكو غيره بعد. قالت لا أكو أعظم من هذا. شنو الأعظم؟ قال الطول الجان ما ينشاف شافه. طول الجان ما ينشاف شافه وصوت الجان ما ينسمع سمعه
وخدر الجان ما ينداس.
بعد عندك دمعة، هاي الدمعة وأسألك الدعاء إجت إلى الحسين،
تقل له إجيتك يا خويا شلون جية، إجيتك والعدو يأشر علي. إجتك والعدو يأشر علي، يقولون هاي الهاشمية بلي ستر ظلت سبي.
تقل ما ترضى ما ترضى خويا ما ترضى أضل بين الزلم، وترى التبقى بلا ولي ما تنحشم بعد ذيك السلطنة وذاك الاسم، ميسرة وامشي بناقة مهزلة. بعد بيت الدعاء اللي عند دمعة أسألكم الدعاء، تقله صعب على الأخت قدام أخوها، أقول يشتمها يضربها العدو ويشتم أبوها، ولو أختك يا أبو فاضل